الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذا التفسير، تدبرات ابن القيم رحمه الله تعالى في مجلسه وفي مجموعته 24، سورة الشعراء،
سورة النمل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: سورة النمل، قوله تعالى: وورث سليمان داود. قال: فهو ميراث العلم والنبوة لا غير.
نعم، وإلا ميراث المال ما يستحق أن يذكر ورث سليمان داود، لما يحتاج تنبيه وما يحتاج ذكر. والأنبياء ما ينشغلون بهذا، بل الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما. أي آية تجد فيها ميراث نبي من نبي فإنما هو ميراث النبوة وليس ميراث المال. ليه؟ لأن الأنبياء يختصون بفائدة وحكم، هو لا يورثون. وليس هذا خاصا برسول الله، ليس خاصا برسول الله أنه لا يورث، إنما قال النبي: إن معاشر الأنبياء لا نورث. وذلك ما الحكمة فيه؟ الحكمة أنه لا يتهمهم أحد أنهم إنما أتوا لجمع مال لأولاده. فهم من ناحيتين: الأولى لا يسألون الناس مالا، والثانية ما تركوه من مال من غير سؤال لا يورث عنه، إنما للأمة. فهم لا يسألون الأمة مالا، وما تركوه من مال فهو للأمة. إذن دعاة إلى الله عز وجل لا يسألون الناس أجرا حتى لا يتهم النبي أنه إنما أتى بجمع مال أو إنما كذا وكذا وكذا إلى آخر ذلك. طيب، ولهذا الدعاء زكريا عليه السلام لما قال: يرثون ويرث من آل يعقوب، طبعا ليس المراد المال أبدا، لأن الأنبياء كما قلنا لا يورثون ولا كذا، إنما هذا في النبوة والعلم. هنا ورث سليمان داود، يبقى في ماذا؟ في النبوة وفي العلم. نعم.
قال: وهذا باتفاق أهل العلم من المفسرين وغيرهم. وهذا نعم، لأن داود عليه السلام كان له أولاد كثيرة سوى سليمان، فلو كان الموروث هو المال لم يكن سليمان مختصا به. وأيضا نعم، وأيضا فإن كلام الله يصان عن الإخبار بمثل هذا،
إيه أنه يتعلق بميراث مال. نعم.
فإنه بمنزلة أن يقال: مات فلان وورثه ابنه. ومن المعلوم أن كل أحد يرثه ابنه، وليس في الإخبار بمثل هذا فائدة. وأيضا فإن ما قبل الآية وما بعدها يبين أن المراد بهذه الوراثة وراثة العلم والنبوة لا وراثة المال. قال تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، وورث سليمان داود. وإنما سيق هذا لبيان فضل سليمان وما خصه الله به من كرامته وميراثه، ما كان لأبيه من أعلى المواهب وهو العلم والنبوة، أن هذا له الفضل المبين. وكذلك قول زكريا عليه السلام: وإني خفت المواري من ورائي وكانت امرأتي عاقرة، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا. فهذا ميراث العلم والنبوة والدعوة إلى الله، وإلا فلا يظن بنبي كريم أنه يخاف عصبته أن يرثوا ماله، فيسأل الله العظيم ولدا يمنعهم ميراثه ويكون أحق به منهم، وقد نزهه الله أنبياءه ورسله عن هذا وأمثاله. فبعدا لمن حرف كتاب الله ورد على رسوله كلامه ونسب الأنبياء إلى ما هم براء منزهون عنه، والحمد لله على توفيقه وهدايته.
ولهذا يا أخواني نحرص على أمرين: على أمر مباح طيب يؤجر الإنسان عليه بالنية، وعلى أمر آخر أعظم ينبغي أن نحرص عليه، وهو أن نورث أبناءنا ميراثين. الأول أن نحرص على توريث أبنائنا العلم والسنة، نحرص على هذا. أم كنتم شهداء إذ حضر عقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد ربنا وابعث فيهم رسولا منهم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فأعظم ميراث نحرص عليه أن نتركه لأبنائنا العلم، التوحيد، السنة، الصلاح. الأمر الثاني أننا نترك لهم مالا ما استطعنا إدراك سبيلا. فإن النبي قال كما في الصحيح فإنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، فهذا شيء لا بأس به. لكن الميراث الأعظم هو ميراث العلم، ميراث العلم ركز عليه، حتى ولو لم ينتفع بك ولدك هذا عند الله، هذه تلك هداية من الله، لكن أن أعمق في ذلك، أن أورث ذلك، أن أجعل هذه القضية هي القضية الكبرى الأم. ثم إن شاء الله عز وجل هذا له حكمة بلغة في ذلك. نعم.
قوله تعالى يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، استفتحت خطابها بالنداء الذي يسمعه من خاطبته، ثم أتت بالاسم المبهم، ثم أتبعته بما يثبته من اسم الجنس إرادة للعموم، ثم أمرتهم بأن يدخلوا مساكنهم فيتحصنوا من العسكر، ثم أخبرت عن سبب هذا الدخول.
إذا الخطابون ماذا؟ افتحت الخطاب بالنداء الذي يسمعه من خاطبته يا أيها النمل. طيب ثم أتت بالاسم المبهم وهو ادخلوا، ثم أتبعته بما يثبته من اسم الجنس. قال فين يا الأول يا أيها النمل أدخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فانتقلت ممن يسمع النداء من خاطبته ثم أتت بالاسم المبهم وأتبعته بما يثبته من اسم الجنس إرادة للعموم. يا أيها النمل ادخلوا جميعا من سمع ومن لم يسمع مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، أي خشية أن يحصل ذلك. ثم أمرتهم بأن يدخلوا مساكنهم. نعم.
قال ثم أخبرتهم عن سبب هذا الدخول وهو خشية أن يصيبهم معرة الجيش فيحطمهم سليمان وجنوده.
يعني هنا يا أيها النمل هذه في الثلاثة، يا هذا النداء وهذا يكون للقريب الذي يسمع، وبعدين أيها هذا الاسم المبهم، ثم النمل هذا اسم جنس أي جميع النمل يا أيها النمل. نعم.
قال ثم اعتذرت عن نبي الله وجنوده بأنهم لا يشعرون بذلك، وهذا من أعجب الهداية. وتأمل كيف عظم الله سبحانه شأن النمل بقوله وحشر لسليمان جنوده من
يعني
الجن.
يعني اعتذرت لأن سليمان جنوده، فانظر بقى إلى سليمان والجنود وكذا، وهذه النمل انظر إلى صغرها فيضرب بها المثل في الصغر، إذا لو وقع شيء من دهس أو كذا فهم معذورون لأنهم ما عمدوا إلى ذلك، ولهذا النبي لا يعاتب في هذا، إنما النبي الذي حرق قرية نمل لما قرصته نملة عوتب. ليه؟ لأنه عمد إلى التحريق، وقيل له هل كانت نملة؟ نعم. فهنا ده قمة الأدب، يبقى يسبقها قمة الحرص يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الأول قمة الحرص والخوف على النمل، بعدين قمة الاعتذار لسليمان وهم لا يشعرون. نعم. وهذا من أعجب الهداية. نعم.
وتأمل كيف عظم الله سبحانه شأن النمل بقوله وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون.
نعم.
ثم قال حتى إذا أتوا على وادي النمل فأخبر أنهم بأجمعهم مروا على ذلك الوادي، ودل على أن ذلك الوادي معروفا بالنمل كوادي
يعني
السباع ونحوه.
حتى إذا أتى، إنما قال حتى إذا أتوا. نعم.
ودل على أن ذلك الوادي معروفا بالنمل كوادي السباع ونحوه. ثم أخبر بما دل على شدة فطنة هذه النملة ودقة معرفتها، حيث أمرتهم أن يدخلوا مساكنهم المختصة بهم، فقد عرفت هي والنمل أن لكل طائفة منها مساكن لا يدخل عليهم فيه سواهم. ثم قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده، فجمعت بين اسمه
يعني شوف دقة معرفتها والفطنة، حيث أمرتهم أن يدخلوا مساكنهم المختص، يدخلوا مساكنكم المختصة بذلك. نعم. فقد عرفت هي والنمل أن لكل طائفة
منها مساكن
مسكنا لا يدخل عليهم سوى.
ثم قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده، فجمعت بين اسمه وعينه وعرفته بهما وعرفت جنوده وقائدها. ثم قالت وهم لا يشعرون، فكأنها جمعت بين الاعتذار عن مضرة الجيش بكونهم لا يشعرون وبين لوم أمة النمل حيث لم يدخلوا حيث لم يأخذوا حذرهم ويدخلوا مساكنهم. ولذلك تبسم نبي الله ضاحكا من قولها وإنه لموضع تعجب
لموضع تعجب وتبسم. يعني كيف أنها كانت عندها الفطنة هذه وكان عندها ذلك، وهذه هداية طبعا، لأن كما قلنا النمل ليس له عقل، إنما هذه هداية، هذه هداية، مثل ما قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن تغذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن عرشون ثم كل من كل الثمرات فاسلك سبل ربك ذللا إلى غير ذلك، هذه هداية. وهذا مما اختص الله به سليمان عليه الصلاة والسلام أن يفهم هذه اللغة، وهذا لا يفهم بشر بنفسه، إنما آية من آيات لا تدل على نبوته. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أتاه الله من جنس هذه الآية، من جنس وليس بالسعة هذه. ولهذا فما من معجزة، انتبهوا قاعدة، يعني ما من آية أعطاها الله نبيا من الأنبياء إلا أعطى نبينا وأمته، نضيف وأمته، من جنس هذه الآيات. يعني في آيات حصلت من جنس ما حصل الأنبياء لم تجرى على يد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جرت في الأمة، مثل ما أحيى الحمار للرجل حتى وصل وكذا، ومثل المشي على البحر، هذا إذا كان الله أعطى موسى أن فلق له البحر، طب أعطى هذه الأمة إيه؟ أن مشت، ها؟ نعم، يمشون على البحر. وكذلك أيضا إحياء موتى كما حصل لعيسى، والتكليم حصل للنبي، لكن لماذا موسى كلم الله وليس محمد كلم الله؟ لأن هذا الكلام على وجه ماذا؟ على وجه بكثرة وكذا لم يحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قيل لموسى في حديث الشفاعة، ها؟ لموسى أنت كلم الله، كلمك الله، ما قيل لمحمد، مع أن الله كلم محمدا صلى الله عليه وسلم، مع أن الله كلم محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن موسى كلم الله لأن له من ذلك ما ليس لغيره. طيب وسليمان عليه الصلاة والسلام أوتي هذه اللغة وكذا اللي ما آتاها الله نبيا غيره، لكن وإن كان النبي قد أعطي من جنس ذلك، فقد فهم لغة الجمل لما اشتكى صاحبه وكذا، فهم لغته وقالنا الجمل هذا شكوك. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن عجيب هدايتها أنها تعرف ربها بأنه فوق سماواته على عرشه، كما رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد من حديث أبي هريرة يرفعه قال خرج نبي من الأنبياء بالناس يستسقون فإذا هم بنملة رافعة قوائمها إلى السماء تدعو مستلقية على ظهرها، فقال ارجعوا فقد كفيتم أو سقيتم بغيركم. ولهذا الأثر عدة طرق، ورواه الطحاوي في التهذيب وغيره،
يعني استدلوا به، يعني أن الله عز وجل حتى فطر هذه على أن الله فوق السماء. ولهذا من الأدلة التي ذكرها ابن القيم هذا الدليل أن نملة خرج من الأنبياء بالناس يستسقون فإذا هي هم بنملة رافعة رافعة قوائمها إلى السماء تدعو مستلقية على ظهرها، فقد رجعوا فقد كفيتوا، يبقى هديت إلى أن الله فين؟ في السماء. نعم.
قوله تعالى وتفقد الطير
حينئذ، ماذا قال سليمان لما سمع النملة وكذا، وهذا وهذه وهؤلاء الجنود الذين أتاهم الله سليمان بعدما قال ربها بلملك لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فوهبه الله هذا الملك العظيم الذي ما أتى الله نبيا، حشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير، يعني ما حصل هذا لأحد أبدا، ما حصل هذا لأحد. ولهذا قال متواضعا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، مثل ما قال نبي الله يوسف لما من الله عليه ذي المنة العظيمة، ربي قد أتيتني الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نعم.
قوله تعالى وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدود أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان مبين، فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى لما جاءه بدره بالعذر قبل أن ينذره سليمان بالعقوبة وخطبه خطابا هيجه به على الإصغاء إليه والقبول منه، فقال أحط بما لم تحط به، وفي ضمن هذا أني أتيتك بأمر قد عرفته حق المعرفة بحيث أحط به، وهو خبر عظيم له شأن، فلذلك قال وجئتك من سبأ بنبأ يقين، والنبأ هو الخبر الذي له شأن والنفوس متطلعة إلى معرفته، ثم وصفه بأنه نبأ يقين لأن لا شك فيه ولا ريب، فهذه مقدمة بين يدي إخباره لنبي الله بذلك النبأ استفرغت قلب
يعني كأنما شوق لهذا، أحط من لم تحبه، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، هذا كله يشد انتباه سليمان عليه الصلاة والسلام، وأن غياب هذا الهدهد لم يكن عبثا ولا خروجا عن هذه المملكة بعبث، وهذا يدل على إحكام سليمان مع عظيم ملكه. إذا كان الملك يا إخواني أعظم الملوك قد لا يستطيع أن يدير مملكة فيها أناس فقط وهو الأخير ويغيب عنه كثير فيحتاج إلى وزراء ويحتاج إلى، إنما حينما تكون مملكتك الإنس والجن والطير وكل هذا أمر عجيب، ومع ذلك تبصر هدهدا لم يكن حاضرا، ما لي لا أرى الهدهد، وما الباقي الجنود إبا، ما لي لا أرى وباقي المملكة لا أرى الهدهدا، أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحن أو ليأتيني بسلطان مبين. قال لما جاء بدره بالعذر قبل أن ينذره سليمان بالعقوبة وخطبه خطبا هيجه بعد الإصغاء وكذا، فأول ما جاء قال أحط بما لم تحط به وجدتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكم إلى آخره، هذا يدل على الحز، ولهذا قال تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين، إن الديانة وحدها لا تكفي في الملك، إن علوم الملك ديانة وقوة وليست الديانة فقط، فيحتاج إلى رجل كما قال عمر أن لي بالنوم فيتين الساعتين، إن نمت بالليل خشيت أن أضيع حق ربي، وإن نمت بالنهار خشيت أن أضيع حق الرعي، يبقى علوم الملك هذا تحتاج إلى الديانة وهي المراد بالأمانة، وماذا؟ والحزم وهو المراد بالقوة، قوي أمين. الملك عند ماذا؟ عنده السجن، عنده الجلد، عنده الضرب، عنده النافي، عنده القتل، عنده الثناء، عنده تقريب الإنسان ورفع منزلته، عند الأمر لابد من ماذا؟ من حزم ومن ديانة. إن خير استأجرت القوي الأمين. نعم، وهي الملك، وهي إلى القوة مع أصل الديانة أحوج منها إلى قوة الديانة مع أصل الأمانة، لأن الملك يحتاج إلى مؤهلات، فإن أردنا عالما فاقلب المسألة، وإن أردنا حاكما فاقلب المسألة، الحاكم الحازم القوي مع أصل الديانة هذا أنفع للأمة ممن يكون عنده القوة ضعيفة وإن كانت الديانة عالية، فإن الله لا يزع بالسلطان ما نزع بالقرآن. نعم.
قال فهذه مقدمة بين يدي إخباره لنبي الله بذلك النبأ استفرغت قلب المخبر لتلقي الخبر وأوجبت له التشويق التام إلى سماعه ومعرفته، وهذا نوع من براعة الاستهلال وخطاب التهييج. ثم أخبر عن المغوي لهم الحامل لهم على ذلك، وهو تزيين الشيطان لهم أعمالهم حتى صدهم عن السبيل المستقيم.
ثم انظر إلى سبحان الله اللي احنا كنا نتكلم فيها من قليل في إن النجاشي مع جعفر، شوف جعفر مع النجاشي وفهم القضية وتحملها، مع أن الوشاية كانت تختص بماذا؟ وشاية قريش، لما قالت للنجاشي هؤلاء يسجدون لك وهؤلاء يقولون في عيسى غير قولك، ومع ذلك بلغ جعفر المعتقد الصحيح بقراءة سورة مريم، فكانت النتيجة أن الله أتى بالفرج وقال لا يبلغني أن أحدا سب هؤلاء إلا غرم. ولذا تقول أم سلمة فعشنا في خير دار في خير جوار. وانظر إلى مصعب بن عمير الذي مثل الإسلام قبل مقدم الرسول في المدينة، نفس المسألة، لم يكن يتصل على الرسول أو يرسل ماذا أفعل. وانظر إلى الهدهد في المملكة، لقد تربى على التوحيد، فكانت قضية التوحيد الأولى عند الهدهد. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم، وجدتها قوما يسجدون الشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان وعملهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج خبأ في السماوات والأرض وعلم ما تخفون وما تعلنون. شوف التوحيد يا أخوان حتى عند الهدهد. فلهذا مملكة الموحد على التوحيد. منين أخذ هذا؟ أخذ من دعوة سليمان، أخذ من منهج سليمان، أخذ مما أنزل على سليمان عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال ثم أخبر عن الوغي لهم الحامل لهم على ذلك، وهو تزيين الشيطان لهم أعمالهم حتى صدهم عن السبيل المستقيم، وهو السجود لله وحده. ثم أخبر أن ذلك الصد حال بينهم وبين الهداية والسجود لله الذي لا ينبغي السجود إلا له. ثم ذكر من أفعاله سبحانه إخراج الخبأ من في السماء والأرض، وهو المخبوء فيهما من المطر والنبات والمعادن وأنواع ما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض. وفي ذكر الهدهد هذا الشأن من أفعال الرب تعالى بخصوصه إشعار بما خصه الله به من إخراج الماء المخبوء تحت الأرض. قال صاحب الكشاف وفي إخراج الخبأ أمارة على أنه من كلام الهدهد لهندسته ومعرفته الماء تحت الأرض، وذلك بإلهام من يخرج الخبأ في السماوات والأرض، جلت قدرته ولطف علمه ولا يكاد يخفى على ذي الفراسة الناظر بنور الله مخايل كل شخص بصناعته أو فن بصناعة أو فن من العلم في
روائه وبنطقه وشمائله.
فما عمل آدمي عملا إلا ألقى الله عليه رداء عمله.
يعني كأن يقول لماذا الهدهد أخبر يخرج الخبأ في السماوات والأرض اللي هو المخبوء هذا، لماذا هو ذكر هذه الآية؟ لأنه أخبر به حيث إنه يختص بذلك، فمما خصه الله عز وجل به من إخراج الماء المخبوء تحت الأرض. فلهذا كان هو أعلم الناس بماذا؟ بهذه الآية. قوله قال صاحب الكشاف لن نؤيده، فلا يجوز النقل من صاحب الكشاف لأن هذا معتزل محترق، لا يجوز النقل منه. والنقل من كتابه إحالة عليه، إحالة عليه. وإذا كانت من قيم قد فتح هذا الكتاب فإن من أحيل عليه نعم قد يفتح عليه باب شر. هذا واحد. الأمر الثاني، إن قال قائل بأن ابن القيم عالم وللعالم أن ينظر في كتب أهل البدع ليستخرج منها الضلالة وكذا فينصح للناس، نقول وهذا ليس من هذا الباب، إنما هذا من باب نقل الفائدة، ولم يختص الزمخشري بهذه الفائدة بل ذكرها غيره فغيره أولى. فلا يجوز أن ننظر في كتب أهل البدع، هذا واحد، ولا أن نطلب الهداية منها، هذا اثنين. ثلاثة، لنا أن ننظر فيها للرد عليها ولاستخراج ما فيها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمن على عمر رضي الله عنه أن يقرأ ورقة من التوراة، وقال متهوكون فيها يا ابن الخطاب، وقد اتفقت كلمة السلف على حرق وتمزيق كتب أهل البدع. قيل لأبي زرعة رحمة الله عليه كتب الحارث المحاسبي، فأمر بعدم القراءة فيها وتحريم النظر فيها. قيل له إن فيها لعبرة، يعني الحارث المحاسبي كان من وعاظ الزمان، فيها موعظة. قال من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له عبرة، يعني العبرة في كتاب الله. فما يأتي عن علمائنا من هذا من مثل هذه النقولات الحقيقة، إذا نظرنا إلى طريقة السلف نجد أن طريقة السلف في ذلك أعلم وأحكم وأسلم. نعم.
قوله تعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر أمره بالتوكل مع إخباره بأنه على الحق دلالة على أن الدين بمجموعه في هذين الأمرين، أن يكون العبد على الحق في قوله وعمله واعتقاده ونيته، وأن يكون متوكلا على الله واثقا به، فالدين كله في هذين المقامين.
شوف فوائد عظيمة. ما المقامان؟ أن تكون على الحق وأن تكون متوكلا. يبقى أمر يتعلق بالحق في قوله وعمله واعتقاده ونيته، الثاني أن يكون متوكلا على الله. تساوي إيه يا أخوان؟ واتبع ما يوحى إليك من ربك واصبر واصبر حتى يحكم الله وخير الحاكم. نعم.
قال فأمر سبحانه بالتوكل عليه، وعقب هذا الأمر بما هو موجب للتوكل مصحح له مستدع لثبوته وتحققه، وهو قوله تعالى إنك على الحق المبين، فإن كون العبد على الحق يقتضي تحقيق مقام التوكل على الله والاكتفاء به والإيواء إلى ركنه الشديد، فإن الله هو الحق وهو ولي الحق وناصره ومؤيده وكافي من قام به، فما لصاحب الحق ألا يتوكل عليه وكيف يخاف وهو على الحق.
نعم، هذا في إشارة إلى ماذا؟ إلى أن التوكل وهو اعتماد القلب على الله لابد أن يصحبه الأخذ بالأسباب وهو قول الحق، فلا تتوكل على الله وأنت على الباطل، ولا تتوكل وتعتمد على نفسك وأنت على الحق. فالتوكل مع كونك على الباطل ما ينفع. طيب، وإذا كنت على الحق فتجردت من التوكل ما ينفع، لابد من الجمع بين الأمرين، أن تكون على الحق ثم تتوكل عليه. فإذا كانت الدابة تحفظ بأن تعقلها ثم توكل، فإن الحق في القلب يحفظ بأن تعرفه ثم تتوكل. فاعبد وتوكل عليه، فاعلم الحق وتوكل عليه، جاهد وتوكل عليه الجهاد الشرعي، ادعو وتوكل عليه. يبقى التوكل يكون مع بذل السبب الموصل إلى المراد، لكنك إن توكلت مع عدم بذل السبب كنت متواكلا لا متوكلا. نعم.
قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى، قال وصف الكافر بأنه ميت وأنه بمنزلة أصحاب القبور، وذلك أن القلب الحي هو الذي يعرف الحق ويقبله ويحبه ويؤثره على غيره، فإذا مات القلب لم يبق فيه إحساس ولا تمييز بين الحق والباطل، ولا إرادة للحق وكراهة للباطل، بمنزلة الجسد الميت الذي لا يحس بلذة الطعام والشراب وألم فقدهما.
يبقى قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى، المراد ليس الموتى، ليس المراد هنا في الآية الموت المعروفون وكذا، إنما مراد موت القلوب. لكن ومع ذلك، وكذلك قال تعالى وما أنت مسمعون في القبور، لكن ومع ذلك هل يصح الاستدلال بهذا أن الموتى لا يسمعون؟ احنا قلنا بأن إنك لا تسمع الموتى وقول وما أنت مسمع من في القبور وكذا، إنما يراد بهم موت القلوب، لكن مع ذلك يصح الاستدلال بهذا على أن الموتى لا يسمعون، لأن هذا تمثيل بصحيح، لو لم يكن صحيح لما صح التمثيل به، لما صح التمثيل به إلا ما ورد به الدليل من سماع الموت المخصوص، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخاطب أهل القليب وقال عمر يا رسول الله هل يسمعونك، مما يدل على المقرر عند الصحابة إنه ماذا، إن أمثال هؤلاء ما يسمعون، فصحح له النبي ذلك وقال وما أنت بسمع، أو أنه محمول على الأصل، يبقى الموت ما تسمع هذا الأصل، ولهذا عمر قال كيف تخاطبه يا رسول قد أرمت عظامهم وكذا، فدل هذا على أن المقرر عند الصحابة أن الموت لا يسمعون، لكن النبي أخبره بماذا؟ بالاستثناء هنا، بالاستثناء هنا، وأنك ما أنت أسمع لي منهم. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى سورة القصص، قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، قال هو تعليل لقضاء الله سبحانه بالتقاطه وتقديره له، فإن التقاطهم له إنما كان بقضائه وقدره، فهو سبحانه قدر ذلك وقضى به ليكون لهم عدوا وحزنا، وذكر فعلهم دون قضائه لأنه أبلغ في كونه حزنا لهم وحسرة عليهم، فإن من اختار أخذ ما يكون هلاكه على يديه إذا أصيب به كان أعظم لحزنه وغمه وحسرته من ألا يكون فيه صنع ولا اختيار، فإنه سبحانه أراد أن يظهر لفرعون وقومه ولغيرهم من خلقه كمال قدرته وعلمه وحكمته الباهرة، وأن هذا الذي يذبح فرعون الأبناء في طلبه هو الذي يتولى تربيته في حجره،
وأن هذا الذي يذبح فرعون الأبناء في طلبه حتى لا يكون فيه الغلام الذي تكون نهاية ملك عليه. طيب، هذا الغلام ستربى في براتك، ومن قبل ولد في الزمان الذي تذبح فيه، كان يمكن أن يولد في الزمان الذي لا يذبح فيه ربك على كل شيء قدير، وبالتالي يكون تجنب الأمر. مثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كان يمكن أن ينزل الله مطرا فلا تشتعل النار، وكان يمكن أن ينزل مطرا فيطفئ النار، لكن النار مؤججة، وهذا إبراهيم تمكنتم منه، والنار في أعلى صوره، وبعدما انتهت بقي إبراهيم، حتى لا يقول قائل لو أن النار ما انطفأت لفعل، لو كان موسى ذبح في العام الذي يذبح فيه لذبح، لا، ده في العام الذي يذبح فيه ويتربى. يا الله، والله غالب على أمره، من فرعون ومن قارون ومن هارون ومن الدنيا كلها، لكن الله بيبتلي عباده فقط. نعم.
قال: هو الذي يتولى تربيته في حجره وبيته باختياره وإرادته، ويكون في قبضته وتحت تصرفه، فذكر فعلهم به في أبل
في هذا
أبلغ وأعجب من أن يذكر القضاء والقدر.
يعني هنا ذكر فالتقطه أهل فرعون ليكون لهم عدوا، ما قال فقضى الله ذلك ليكون لهم عدوا حزنا، لا، نسب الفعل، يعني هم الذين باختيارهم حصل أنهم أخذوا وربوه وهو إلى خيره، ها، ليكون لهم عدوا وحزن، أي ليصير ذلك لهم عدوا وحزن، وإلا هم ما أخذوا، ها، مش هم أخذوا لام العلة هنا، يعني التقطناه لكي يكون لنا عدوا، لا، هم لو عرفوا أن هذا العدو لقتلوا، لكن فصار لهم عدوا وحزنا، فصار لهم عدوا وحزنا، فهذا تعليل للقضاء الله، مش تعليل للقوم لماذا أخذوه، وإلا هم لو يعلمون هذا ما أخذوه. نعم. ولهذا هنا عندنا اللام هتصير إيه؟ للسير بخلافي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالبعض فسر بلام السيرورة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليصيروا عبادة. طيب، ما هو لو كان كذا ما تخلف أحد عن عباد، هذه للتعليم، أي لكي يعبدون، فمنهم من عبد ومنهم من لم يعبد، إنما هذا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ليصير ذلك بقضاء الله وقدره، وإنما ذكر فعلهم ليكون هذا أبلغ في الحزن، يعني هذا الذي ربينا وهذا ثم يكون هو، يعني أنا أذبح وأفعل ثم يكون الذي نهاية على يديه هو من ربيته. نعم.
قوله تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت،
ولذا عير وقال: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال فعلته إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم فهب لي ربي حكما جعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنوها علي أنا عبدت بني إسرائيل، تمسخرهم وكذا ظلما وعدوانا. نعم. طبعا الضلال هنا ليس الضلال هو الغواية يعني والإحراف. نعم.
قوله تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: دلت الآية على بطلان قول الطائفتين جميعا الذين يقولون إن أعمالهم قبل البعثة ليست قبيحة لذاتها بل إنما قبحت بالنهي فقط، والذين يقولون إنها قبيحة ويستحقون عليها العقوبة عقلا بدون البعثة، فنظمت الآية بطلان قول الطائفتين ودلت على القول الوسط الذي قال: دلت الآية على بطلان قول الطائفتين جميعا الذين يقولون إن أعمالهم قبل البعثة ليست قبيحة لذاتها بل إنما قبحت بالنهي فقط.
دول الأشاعرة اللي عندهم من القبح مضار الشارع، طيب ما في تكليف، ما في شرع قبل البعثة، يبقى ما في قبح لذات، إنما عرف قبحها بالنهي عنه. طيب والذين يقولون بالطائفة الأخرى
إنها قبيحة ويستحقون عليها العقوبة عقلا بدون البعثة، فنظمت الآية
بطلان لنا معروف، معروفة القبح، ولهذا يستحقون العقوبة عليها بمجرد المعرفة العقلية قبل، حتى قبل بعثة الرسول، مع أن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. يبقى هذه مسألة اللي مسألة تحسين والتقبيح العقليين، فالأشعار ينفون أن يكون العقل له محل في التحسين والتقبيح، إنما الشرع فقط. فلهذا الشرك وغيره ما كان قبيحا قبل الإيه، ما كان قبيحا لذاته قبل الشر، إنما عرف قبحه بالنهي عنه. تقبلهم المعتزلة، ماذا يقول المعتزلة؟ يقول لا لا لا، ده قبيحة بالعقل ويستحقون العقوبة كمان عليه، نعم قبل البعث.
فنظمت الآية بطلان قول الطائفتين، ودلت على القول الوسط الذي اخترناه ونصرناه أنها قبيحة في نفسها، ولا يستحقون العقاب إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة، فلا تلازم بين ثبوت الحسن والقبح العقليين وبين استحقاق الثواب والعقاب، فالأدلة إنما اقتضت ارتباط الثواب والعقاب بالرسالة وتوقفهما عليها، ولم تقتضي توقف الحسن والقبح بكل اعتبار عليها، وفرق بين الأمرين.
ألخص لكم مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وفيما كلام كثير أهل السنة والجماعة في ذلك وسط بين الأشاعرة والمعتزلة. الأشاعرة جعلوا مدار الحسن والقبح على الشارع، إذا نهى الشارع عن هذا فلا قبيح، طب إذا ما ورد الناس يبقى ليس هذا بقبيح. طيب ما العقل بيدل مثلا عن قبح الزنا؟ لا، الشرع اللي بيدل، فنحن لم نعرف قبح ذلك إلا بالنهي. طيب قابلهم المعتزلة، جعلوا مدار الحسن والتقبيح على العقل، ونحتاج إلى شرح، وبالتالي يستحق الثواب والعقاب بمقتضى إيه؟ المعرفة العقلية. هذه أهل السنة والجماعة يقولون إيه؟ معرفة الحسن والقبح يشترك فيه العقل والنقل، فالقتل مثلا نعرف قبحه بالشرع والعقل، والزنا نعرف قبحه بالشرع والعقل، لكن شيئا يختص بالشرع دون العقل وهو الثواب والعقاب. فالثواب والعقاب هذا محله توقيفي، وهو هذا لا يعرف لي بالعقل، إنما يعرف بالشرع. نعم، ولهذا الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما قال عقولا، قال رسولا. نعم.
قال
لولا أن تصيبهم مصيبة من مقدمة أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت لنا رسولا فنتبعتك ونكون من المؤمنين. نعم، يعني إذن محل العذاب الرسالة، محل التحسين والتقبيح العقل والشرع. نعم.
قوله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى قسم الناس إلى مستجيبين للرسول ومتبع هواه، فمن ترك استجابة
الناس قسمان، إما متبع للرسول أو متبع لهواء، من لم يتبع الرسول فهو متبع لهواء. نعم.
فمن ترك استجابته إذا ظهرت له سنة وعدل عنها إلى خلافها فقد اتبع هواه، وهذا أكثر من أن يذكر. والمقصود أن الواجب على
كل من دعي إلى السنة فلم يستجب لها فقد منعه من استجابة هواه، ومن هنا سمي أهل البدع أهل الإخوان الأهواء، أهل الأهواء. نعم.
قال والمقصود أن الواجب على الخلق بعد وفاته والواجب عليهم في حياته سواء، ففرض من سمع كلامه أن يأخذ به، ومن خفي عليه قوله سأل من يعرفه، فإذا سمعه ففرض عليه أن يأخذ به، فإن خفي عليه فغاية قول غيره أن يسوغ له الأخذ به،
أن يسوغ له الأخذ به،
أن يسوغ له الأخذ به، فيكون سائغا بعد خفاء السنة. لا واجب الاتباع ولا سيما مع ظهور السنة وبالله التوفيق.
نعم.
فقسم الأمر إلى أمرين لا ثالث لهما، إما الاستجابة لله والرسول وما جاء به، وإما اتباع الهوى، فكل من لم يأتي به الرسول
فهو من الهوى. نعم.
قال قوله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وكان رفع السلام متعينا لأنه حكاية ما قد وقع ونصب السلام في آية الفرقان، ونصب السلام في آية الفرقان متعين، لأنه تعليم وإرشاد لما هو الأكمل والأولى للمؤمن أن يتعمده إذا خاطبه الجاهل. فتأمل هذه الأسرار التي أدناها يساوي رحلة، والله تعالى المحمود وحده على ما من به وأنعم.
ده أدناها، هذه الفوائد التي أدناها يساوي رحلة. الله أكبر، يبقى أعلاها يا وائله. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا عملوا لكم عملوا سلام عليكم. يقول وكان رفع السلام هنا متعينا، سلام عليكم، لأنه حكاية ما قد وقع. وقالوا نعملوا لكم أعملكم سلام عليكم. ونصب السلام في آية الفرقان متعين، لأنه تعليم وإرشاد لما هو الأكمل اللي هو فين. قالوا لا ولا خطاب جونا، قالوا سلام، لأنه تعليم وإرشاد لما هو الأكمل والأولى للمؤمن أن يعتمده إذا خاطبه الجاهل سلاما. فتأمل هذه الأسرار، يبقى على وجه الحكاية فالرفع، ثم على وجه الإرشاد والتعليم فالنصب. نعم.
قوله تعالى قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى خص سبحانه النهار بالذكر البصر لأنه محله وفيه سلطان البصر وتصرفه، وخص الليل بذكر السمع لأن سلطان السمع يكون بالليل وتسمع فيه
الحياة. يعني أفلا تسمعون، أفلا تبصرون، أفلا تسمعون فين مع ماذا؟ الليل. وأفلا تبصرون مع ماذا؟ فيقول خص سبحانه النهار وذكر البصر لأنه محله وفيه سلطان البصر وتصرفه، وخاصة بذكر السمع لأن سلطان السمع يكون بالليل تسمع فيه وتسمع فيه الحيوانات ما لا تسمع في النهار، لأنه وقت هدوء الأصوات وخمود الحركات وقوة سلطان السمع وضعف سلطان البصر، والنهار بالعكس في قوة سلطان البصر وضعف سلطان السمع. فقول أفلا تسمعون رجع إلى قوله قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا. طيب، وقول أفلا تبصرون رجع إلى قوله قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا. شوف الفوائد يا اخوان، لماذا هنا افلا تسمعون وهنا افلا تبصرون؟ افلا تسمعون مع سلطان النهار الليل، افلا تبصرون مع سلطان النهار. سبحان الله. نعم.
ولهذا قال اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا. فلو كان إعطاء المال والقوة والجاه يدل على رضاء الله سبحانه عمن آتاه ذلك وشرف قدره وعلو منزلته عنده لما أهلك من آتاه من ذلك أكثر مما آتى قارون. فلما أهلكهم مع سعة هذا العطاء وبسطته علم أن عطاءه إنما كان ابتلاء وفتنة لا محبة ورضا واصطفاء لهم على غيره.
فدل هذا على أن العطاء على قسمين، من يعطيهم الله فهم على قسمين، من يعطيهم عطاء ابتلاء وفتنة، ومن يعطيهم عطاء محبة ورضا. لهذا نجد قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليه أبواب كل شيء. شوف أبواب كل شيء فتحنا، لكن في النهاية حتى إذا بما أوتوا أخذناهم باغتة والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. طيب بينما الإيمان حسب الناس يتركوا يقولوا آمنا وهم يفتنون، وما يريد له خيرا يصب منه. ولهذا أفهامنا قاصرة إذ نظن أن الرخاء والسعة وكذا مع الصلاح فلا يليق بالصالح إلا هذا، وأما الكافر فلا يليق به إلا التضييق. وهذا فهم من أقصر أنواع الفهم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم علم الصابرين؟ ألف لام ميم أحسب الناس يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لكن إنسان عجول يحب ماذا يا إخوان؟ السعة. وأول ما يصاب بشيء من التضييق يبدأ يفكر، طب أنا صالح، طب أنا على التوحيد، طب أنا على كذا، لماذا الابتلاء؟ هذا خير لك، لأن نبيك قال عجب لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر وإذا أصابته ضراء فصبر. يعني الآن أنت في عبودية اسمها عبودية الصبر، فلا تفوتها. وما يأتيك من عبودية الصبر أعظم مما يفوتك من السعة والرخاء. أنت مش عايز الخير؟ أيوه احسب الخير ايه؟ ابن معافى مش مريض. الخير ايه؟ ابن نجح مش راسب. الخير ايه؟ ابن كذا. الخير ايه؟ الخير تمام، عند اموال الحمد لله مش محتاج حاجة. عندي ده الخير، ده يسوي كام؟ ولو ان عندك الفقر والضيق والمرض والصبر عليه يسوي كام؟ ان اي مقارنة بين ادنى 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 شيء في عطاء الله الاخروي والدنيا كلها باعلاها لهو من باب التقريب ليس من باب المطابقة، لأن الدنيا وعشرة أضعافها ومئة ضعف لا تساوي أدنى 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 شيء في الجنة. ولهذا لا نجد التمثيل بين هذا وذاك في النصوص الشرعية مثل، لكن خير، لأن يهدي الله بك خير لك، لأن أقول سبحان الله والحمد لله أحب إلي، ما في مثل، ما في مثل. تعرف سبحان الله، انت عارف سبحان الله افضل من كل الدنيا، بس من اللي صدق يعني سبحان الله افضل من الدنيا كلها. سبحان الله قد تدخلك الجنة بحسب، لكن الدنيا لا تفتدى بها يوم القيامة. لو بذلتها، لو كنت تملك يوم القيامة وبذلتها وتحتاج الى حسنة تدخل الجنة، ما كانت عوضا عليه، إنما الحسنة سبحان الله تكون قد تكون سببا في دخول الجنة. ولهذا قال والحمد لله تملأ الميزان، الدنيا ما تملأ، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. ولهذا ليس عملة الدنيا موجودة في الآخرة، إنما الحسنات والسيئات. شفت أنت العملة مثلا لو أنت معك دولارات وفجأة قال لك الغنى الدولار. العراق، العراق من فترة لما ضربت العراق وكذا كان الناس بتشتري مش عارف الشقارة كده مثلا بحاجة كده ملهاش فايدة، متبعش وتشتري بقى خلاص. اللي بعض الناس بيشتري او بيجيبها عنده رجاء ان ممكن يتغير الحال في يوم ما، خلاص بطلت العملة دي. اذا قيمته ايه؟ ما لها قيمة. نعم.
قوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه وبنحو هذا من متشابه القرآن قيل له كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك، وهما من الآخرة لا من الدنيا، والحور العين لا يمتنا عند قيام الساعة ولا عند النفخة ولا أبدا، لأن الله عز وجل خلقهن للبقاء لا للفناء ولم يكتب عليهن الموت. فمن قال خلاف هذا فهو مبتدع وقد ضل عن سواء السبيل.
يعني من استدل بهذه الآية على فناء جنة والنار فيقول كل شيء هلك إلا إيه؟ فيرد عليه بأمرين. الأول كل شيء ها في الدنيا، يعني كتب الله عليه الفناء والهلاك فهذا هالك، أما ما كتب الله له البقاء كالحور العين والعرش وكذا والروح فهذا باقي. يبقى كل شيء هالك إلى وجهه، فكل شيء كتب الله عليه الهلاك، أما ما كتب الله له البقاء فيبقى. فإن قال القائل لكن بقاء هذا ألا يشارك الله في صفته البقاء وكذا، نقول إنما هذا لا يبقى بنفسه، لا يبقى لذاته، إنما يبقى بإبقاء الله له. أما الله فإنه لا يهلك، لماذا؟ لكمال ذاته سبحانه. ده الأمر الأول. الأمر الثاني كل شيء هي كل وجه، أن هذه الأشياء ليست من أمر الدنيا بل هي من أمر الآخرة، فالجنة والنار من أمر الآخرة، ولهذا لا يفنيان أبدا ولا يبيدان. فالجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى سورة العنكبوت قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. قال: لما كان زمن التألم والعذاب فصبره طويل، فأنفاسه ساعات وساعاته أيام وأيامه شهور وأعوام، بلى سبحانه الممتحنين فيه بأن ذلك الابتلاء آجل ثم ينقطع، وضرب لأهله أجلا للقائه يسليهم به ويشكر نفوسهم ويهون عليهم أثقاله، فقال: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. فإذا تصور العبد أجل ذلك البلاء وانقطاعه وأجل لقاء المبتلي سبحانه وإثباته، هان عليه ما هو فيه وخف عليه حمله.
يعني ولو بقيت مبتلا إلى الممات، صبر نفسك به بأن الابتلاء له أمد بالموت، وستلقى المبتلي بالجزاء والثواب، فافرح، فإن هذا الابتلاء لا يدوم دوام الدنيا والآخرة. إنما لو افترضنا أنه دام دوام الدنيا، فغدا ستلقى ربك المبتلي فيكافئك على هذا أعظم الجزاء. نعم. وتستشعر حينها أن ما وقع بك إنما كان محض فضل وجود وكرم واصطفاء واشتباء. نعم.
قال: ثم لما كان ذلك لا يحصل إلا بمجاهدة للنفس وللشيطان ولبني جنسه، وكان العامل إذا علم أن ثمرة عمله وتعبه يعود عليه وحده لا يشركه فيه غيره، كان أتم اجتهادا وأوفر سعيا. فقال تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. وأيضا: فلا يتوهم متوهم أن منفعة هذه المجاهدة والصبر والاحتمال يعود على الله سبحانه، فإنه غني عن العالمين، لم يأمرهم بما أمرهم به حاجة منه إليهم، ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا منه عليهم، بل أمرهم بما يعود نفعه ومصلحته عليهم في معاشهم ومعادهم.
نعم. تجاهد فإنما تجاهد نفسك، لن يضيع عملك بل يضعفه الله. واعلم أن الله إذ يأمرك بطاعته والقيام بامتثال أمره لا يزداد ملكه بطاعتك ولا يزداد غناه بطاعتك، إنما هو غني قبل أن يخلقك وقبل أن تصدر عبادتك. ولهذا فأنت الفقير من كل وجه وهو الغني من كل وجه. فلو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملك شيء. نعم.
قال: ثم لما كان الممتحن لا بد أن ينحرف عن طريق الصبر والمجاهدة لدواعي طبيعته وهواه وضعفه عن مقاومة ما ابتلي به، وعده سبحانه أن يتجاوز له عن ذلك ويكفره عنه، لأنه لما أمر به والتزم طاعته اقتضت رحمته أن كفر عنه سيئاته وجزاه بأحسن أعماله.
نعم. ومن جهد فإنما يجاهد نفسه إن الله غني عن العالمين والذين آمنوا صلاته لنكفر عنه. أي أبشر يا عبد الله، ولو وقعت منك ذنوب فتبت كفر الله عنك، بل ولو لم تتب فإنك تحت مشيئة الله، وقد تكون لك الحسنات الكبار الماحيات، وقد تكون لك المصائب المكفرات، فالله عز وجل رحيم بك إذا كنت موحدا على طريق الاستقامة. نعم.
قوله تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. قال: ذكر سبحانه ابتلاء العبد بأبويه وما أمر به من طاعتهما وصبره على مجاهدتهما له على ألا يشرك به، فيصبر على هذه المحنة والفتنة ولا يطيعهما، بل يصاحبهما على هذا الحال معروفا ويعرض عنهما إلى متابعة سبيل رسله وفي الإعراض عنهما وعن سبيلهما والإقبال على من خالفهما وعلى سبيله من الامتحان والابتلاء ما فيه.
نعم.
قال: قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنما كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. قال ابن القيم: هذا يدل على عدم البصيرة، وأن الإيمان لم يدخل قلبه ولا ذاق حلاوته حتى سوى بين عذاب الله له على الإيمان بالله ورسوله وبين عذاب الله لمن لم يؤمن به وبرسله. وهذا حال من يعبد الله على حرف واحد لم ترسخ خاتمه في الإيمان وعبادة الله، فهو من المفتونين المعذبين، وإن فر من عذاب الناس له على الإيمان. ثم ذكر حال هذا عند نصرة المؤمنين، عند نصرة المؤمنين، وأنهم إذا نصروا لجأ إليهم وقال كنت معكم، والله سبحانه يعلم من قلبه خلاف قوله.
نعم، هذا إيمان ضعيف. ومن الناس من يقول ومن نبي، فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني ترك الدين وترك كذا وراع أحوال الناس خوفا من الناس، تجعل خوفك من الناس كعذاب الله. الله.
قال قوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذا من أحسن الأمثال وأدلها على بطلان الشرك وخسارة صاحبه وحصوله على ضد مقصوده. فإن قيل فهم يعلمون أن أوهن البيوت بيت العنكبوت، فكيف نفى عنهم علم ذلك بقوله لو كانوا يعلمون؟ فالجواب أنه سبحانه لم ينف عنهم علمهم بوهن بيت العنكبوت، وإنما نفى عنهم علمهم بأن اتخاذهم أولياء من دونه كالعنكبوت اتخذت بيتا، فلو علموا ذلك لما فعلوه، ولكن ظنوا أن اتخاذهم الأولياء من دونه يفيده عزا وقدرة، فكان الأمر بخلاف ما ظنوه.
هذا أعظم المثال، أن أولياءك هؤلاء لا ينصرونك بل لا ينصرون أنفسهم. فادعوا من كنتم صادقين، ألهم أرجون يمشون بها، أم لهم أيدين يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم أذن يسمعون بها. فمثلهم مثل العنكبوت. طيب العنكبوت ماذا هو؟ وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. أورد ابن القيم استشكالا، وان اوهن بيوتي لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. طب هم يعلمون اصلا ان اوهن بيت العنكبوت، لماذا نفى الله عنهم العلم بذلك؟ قال لك لا، لم ينفع عنهم العلم بان اوهن بيت العنكبوت، وانما نفع عنهم العلم بان شركهم كبيت العنكبوت، وليس انهم يعلمون ان اوهن بيت العنكبوت، لكن ان شركهم كبيت العنكبوت في تعلقهم بالاولياء، هذا المنفع عنهم. نعم.
قوله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس.
وأيضا تفسير آخر، لو كانوا يعلمون علما يقودهم إلى الإنقياد، حتى ولو علموا علما ظاهرا يطابق الواقع، لكنهم لا يعلمون علما يقودهم إلى الإنقياد. نعم.
قوله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور: التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير، وتقريب المراد للعقل وتصويره في صورة المحسوس، بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس.
فإذا ضرب الأمثال في القرآن، وابن القيم له كتاب اسمه الأمثال في القرآن، سبق أن قرأناه وعلقنا عليه الحمد لله، كتاب عظيم ماتع. واخذنا كتاب أبي الشيخ في الأمثال في الحديث النبوي، يعني كتابان، كتاب الأمثال أبي الشيخ وكتاب في الحديث النبوي وكتاب الأمثال في القرآن لابن القيم. نعم.
قال وقد تأتي
إيه؟ خلصنا الاثنين.
قال وقد تأتي أمثال القرآن مشتملة على
تقول تجيت ولا ما كنت جلس. نعم.
قال وقد تأتي
واحد في ضميات الأمثال في الحديث وواحد في الحمول الأمثال في القرآن. نعم.
قال وقد تأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر على المدح والذم، وعلى الثواب والعقاب، وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره، وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر. وقد أخبر سبحانه عن أمثاله التي يضربها لعباده يدلهم على صحة ما أخبر به أن أهل العلم هم المنتفعون بها المختصون بعلمها.
ولهذا قال وما عقلها إلا العالمون، ما ينتفع بها إلا العالم. نعم.
وفي القرآن 40 مثل، وكان بعض السلف إذا مر بمثل لا يفهمه يبكي ويقول لست من العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم.
قوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. قال ابن القيم إنه سبحانه مدح أهل العلم وأثنى عليهم وشرفهم بأن جعل كتابه آيات بينات في صدورهم، وهذه خاصة ومنقبة لهم دون غيرهم. وسواء كان المعنى أن القرآن مستقر في صدور الذين أوتوا العلم ثابت فيها محفوظ وهو في نفسه آيات بينات فيكون أخبر عنه بخبرين، أحدهما أنه آيات بينات، الثاني أنه محفوظ مستقر ثابت في صدور الذين أوتوا العلم، أو كان المعنى أنه آيات بينات في صدورهم، أي كونه آيات بينات معلوم لهم ثابت في صدورهم، والقولان متلازمان ليس بمختلفين. وعلى التقديرين فهو مدح لهم وثناء عليهم في ضمنه الاستشهاد بهم، فتأمله.
يعني قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. طيب بل هو آيات بينات من جهة المعنى والفهم والانقياد والحفظ للحدود في صدور الذين آمنوا، فهم يتحركون به. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، ولهذا قد يحصل هذا الفضل لمن لم يحفظ القرآن لفظا وإن كان يحفظه حدودا. يبقى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فهم ماذا؟ فهو القرآن في صدورهم في قلوبهم، يعملون به يتحكمون إليه، وقد يكونوا حافظا له. طيب، وأيضا قد ينضاف إلى هذه الصفة صفة أخرى، وهو بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من جهة حفظه، فهو أي آيات بينات محفوظة من جهة الصدر فهم يحفظونه، فيكون هذا المدح من جهتين، حفظ اللفظ وحفظ الحد، وقد ينفرد بحفظ الحد. أما من حفظ لفظا ويحفظ الحد فهو مذموم. إذن الأمور ثلاثة، حفظ الحد واللفظ فهذا أعلى الأصناف، حفظ الحد ولم يحفظ اللفظ فهذا يليه وهو من أهل القرآن، حفظ اللفظ ولم يحفظ الحد فالقرآن حجة علي لا له، أما الأولان فالقرآن حجة لهما. نعم.
قوله تعالى ولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قال ذكر هذا جوابا لطلبهم آية تدل على صدقه، فأخبر أنه يكفيهم من كل آية، فلو كان ما تضمنه من الإخبار عنه وعن صفاته وأفعاله واليوم الآخر يناقض العقل لم يكن دليلا على صدقه، فضلا عن أن يكون كافيا. وسيأتي في الوجه الذي بعد هذا بيان أن تقديم العقل على النقل يبطل كون القرآن آية وبرهانا على صحة النبوة، والمقصود أن الله سبحانه
تمام الفائدة دي، تقديم العقل على النقل يبطل كون القرآن آية وبرهان على صحة النبوة، لأن القرآن إيه؟ نقل. فلو انت قدمت العقل عن نقل، العقل لم يكن دليلا على صحة النبوة مثلما كان النقل. القرآن دليل على صحة النبوة، ولهذا آية النبي العقل ولا القرآن؟ فلو كان العقل مقدما لما صح أن يكون القرآن آية وبرهانا. نعم.
قال والمقصود أن الله سبحانه تمم الدين وأكمله بنبيه وما بعثه به، فلم يحج أمته إلى سواه، فلو عارضه العقل وكان أولى بالتقديم منه لم يكن كافيا للأمة ولا كان تاما في نفسه.
لو أن العقل يقدم على النقل، لو أن النصوص من القرآن ظنية والعقل حجة قطعية، لو كان كذلك لما صحت الكفاية بالقرآن ولا بقيت الأمة محتاجة إلى العقل، مع أن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. كل هذا يعود إليه، أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. إذن القرآن كافي، فمن قدم النقل على العقل، من قال بأن العقل مقدم يلزم أن يقول ليس القرآن كافي، لأن مهما عملنا بالقرآن ستبقى ماذا؟ ستبقى حجة العقل المقدمة نحن في حاجة إليه، وبالتالي ليس القرآن كافيا. لكن القرآن كاف، لكن لمن اكتفى به وتدبر وعمل بما فيه. فكم من حافظ للقرآن لم ينتفع به وليس عنده كفاية بالقرآن. هل المعطل يكفي القرآن؟ لا، لأنه لم يفهمه على وجه. هل الممثل يكفي القرآن؟ لا، لأنه لم يفهمه على وجه. إنما المؤمن يكفيه ماذا يا إخوان؟ أحسنت يا أحمد، كده أنت صح، تكفيه الآية من القرآن، تكفيه الآية. قال الشافعي ولو تدبر الناس في هذه الصورة لكفاته، والعصر إن الإنسان لفي خسر. نعم.
قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: علق سبحانه الهداية بالجهاد، فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، وأفرد الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. فمن جهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته، ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد.
الله أكبر، ختامها مسك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، فجمع بين الجهاد والهداية. فأعظم فأكمل الناس هداية لنهدينهم سبلنا، أعظمهم جهادا، والجهاد أعظم الجهاد جهاد ماذا؟ واحد النفس، اثنان الهوى، ثلاثة الشيطان، أربعة الدنيا. فإذا تم له هذا الجهاد تمت له الهداية، وتنقص الهداية بنقص قدر ما ينقص من هذا الجهاد. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.